الحالة الثانية أن يكون هناك من سبقه في فهم هذا النص فيفتي بناء على هذا. نعم. إذا ما عندك مسألة أنا بسأل. لو أن رجلا تطيب ناسيا فنبه ماذا يفعل؟ ها؟ كيف ينزعه؟ يغسله. أحسنت، خذك جائزة. يلا سؤال ثاني. لو أن إنسانا جاهلا لم يعلم أن اليوم يوم عرفة، انتبه لهذه المسألة المهمة، فجاء ووقف قبل يوم عرفة، فما حكم حج؟
غير صحيح.
غير صحيح؟ ليش؟
الحج عرفة، الحج يوم يحج الناس،
الحج عرفة يعني ترك ركن. طيب ومؤنس خذ لك جائزة وانت خذ لك جائزة. سؤال آخر. رجل نوى الإحرام، نوى الإحرام ولم يتلفظ بالتلبية، ماذا عليه؟ ها؟ ليس عليه شيء، خذ الجائزة، قد دخل الوقت. يلا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ اليوم في كتاب الحج، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ببقية مسائل الحج، وقد انتهينا من محظورات الإحرام وجزاء الصيد، فنبدأ في أركان الحج وواجباته.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المالك رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام هو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث إنما الأعمال بالنيات.
الإحرام ذكرنا في أول اللقاء أن الإحرام اسم يطلق على أمرين: على نية الدخول في النسك، فهذا ركن من أركان الحج الأربعة، وهو ركن في العمرة. الثاني من معاني الإحرام لبس ملابس الإحرام. الناس يقولون العامة يقولون فلان أحرم، يعني لبس ملابس الإحرام، ولذلك تجدهم يشكلون أو يستشكلون كيف الإنسان يحرم هو ما جاء الميقات. قلنا من اللي أحرم؟ قال شوف لابس ملابس الإحرام. لا، هذا ما أحرم، هذا لبس ملابس الإحرام. لبس ملابس الإحرام شيء، والنية نية الدخول في النسك هذا ركن، ومن تركه لم ينعقد حجه. مثل إنسان جاء ويصلي، قلنا إيش قاعد تسوي راكع ساجد؟ قال أتدرب. نية الصلاة موجودة الآن؟ غير موجودة. إذن هذا ليس بصلاة، فلا تنعقد الصلاة إلا بالنية، ولا ينعقد الإحرام إلا بنية الدخول في الإحرام أو في النسك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الوقوف بعرفة للحديث الحج عرفة، رواه ابن داود. وقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. قل جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال ابو الزبير: فقلت له: اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الاكرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفه لحظه واحده وهو اهل، ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا، انها عرفه، صح حجه، لعموم حديث عروه بن مضرس بن اوس بن حارث بن لام الطائي قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفه حين خرج الى الصلاه، فقلت: يا رسول الله، اني جئت من جبلي طيب، من جبلي طي أكللت راحلتي.
يجوز أن تقول من جبلي طي ومن جبلي طي بالهمز، بالهمز أو بالياء المشددة. نعم. طيء أو طي، يعني فيه لغتان. نعم، لكن المشهور طيء. نعم. وهو الذي ينسب إليه حاتم الطائي، وهو والد الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي. وجبلي طي المقصود به أجا وسلم، معروف هذه ولا لا؟ نعم.
قال رضي الله عنه: أكذبت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. نعم. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فتم حجه وقضى تفته. رواه الخمسة، صحة الترمذي. قال البيجو: حجة بأن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الخمسة. لا إن كان سكران أو مجنون أو مدمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقول مثل ذلك في القضاء لا شك. وهل هو يوم عرفة باطلا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد. قاله الشيخ تقي الدين، ورجح أنه يوم عرفة باطلا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسه، قال: حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك. رواه الأثرم.
إذن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. الحج هنا معرف ولا نكرة؟ معرف بأل. والقاعدة أن المبتدأ والخبر إذا وقعتا معرفتين أفاد الحصر، أي قاعدة لغوية تستفيد منها مسألة بلاغية. إذا وقع المبتدأ معرفة والخبر معرفة أفاد الحصر، كأنك تقول: ليس حج إلا عرفة. معناه أن أعظم شيء في الحج هو عرفة، لأن الحج معرفة وعرفة علم، والأعلام كلها معارف، الحج عرفة. إذن هذه مسألة مهمة، أن أعظم مركان الحج هو الوقوف بعرفة. ما هو وقته؟ انتبه، هناك وقت يؤدى به الركن، وهناك وقت يؤدى به الواجب، وهناك وقت للاستحباب. كم وقت صار للوقوف بعرفات؟ 3. وقت الاستحباب أن يأتي الإنسان عرفة ضحى، ضحى يوم 9، ويمكث فيه، ثم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يمكث فيه إلى غروب الشمس. هذا يسمى الاستحباب. والواجب أنه إذا جاء من النهار أن يمكث إلى غروب الشمس وجوبا، فلو اندفع قبل ذا غروب الشمس صح حجه، ولكن ترك الواجب. والقاعدة أن من ترك الواجب وهو مستطيع لفعله عليه دم. وأما ما به يؤدى الركن فهو لحظة ولو مارا، كما نص عليه المصطفى. لذلك قال: ووقته من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. لذلك الفقهاء يسألون سؤال، وأنا أسألكم هذا السؤال: ما هو اليوم الذي ليله تابع له؟ عرف. كلكم عرفتم. شلون عرفتم؟ من سياق الكلام، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما قال له عروة بن مضرس: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي، يعني أتعبت، وتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل. الحبل الجبل الصغير، الحبل الجبل الصغير، ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. معناه أن في عرفات جاء كل ما شاف شيء مرتفع، ها جاء وقف عنده شوي، بعدين راح عند ذاك وقف شوي، بعدين راح هناك وقف شوي. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، دل على إيش؟ دل على وجوب أن يكون الرجل مارا بمزدلفة، لأنه قال: من شهد صلاتنا هذه، وهي الفجر في يوم النحر وكان في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يعني مكث شوي، دل على أن الوجوب الذي يؤدى به الوقوف بمزدلفة شيء لا بد منه، مو مجرد المرور. قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه. وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. يقول اللغويون إن الفعل لا يكرر ويصدق على أقل شيء منه. وقف، لو أن إنسان جاء يمشي ووقف لحظة، إيش تقول عنه؟ وقف ثم تحرك، إذن وقوفه الذي كان للحظة يسمى وقوفا ولا لا يسمى؟ إذن العبارة مطلقة، ما قال وقف ساعة، صح؟ فعلمنا أن الوقوف ولو لحظة مارا، لذلك قال المصنف: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة. ليش قال لحظة واحدة؟ العبارة منين مأخوذة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقف، وقف قبل ذلك، ولم يقيده بساعة ولا بزمن عشري أو ربعي ولا بنهار كلي أو بليل كلي، وإنما قال: وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. والنكرة في كلمة ليلا أو نهارا أيضا دل على أي جزء من الليل وأي جزء من النهار، ولذلك قال المصنف، قال المجد وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهو، يعني حديث عروة بن مضرس، حجة أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نكر قال: ليلا أو نهارا، فلما نكر عم اليوم كله، عم الليل كلها. وهذا حديث واضح، والذي بعد الحج عرفة أيضا واضح. إذن المقصود أن الركن يتم بلحظة واحدة ولو مرورا، سواء كان الإنسان نائما أو كان على طهارة أو على غير طهارة، المرأة حائض ولا طاهر، الرجل يعلم أنه في عرفات أو لا يعلم، ما له علاقة، صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا. مر معنا أن إحرام السكران والمجنون لا ينعقد، وأن إحرام المغمى عليه لا ينعقد، ولا لا؟ مر معنا أن هؤلاء الثلاثة لا ينعقد إحرامهم، لأنه ليس لهم نية، لأنه ليس لهم نية، وذكرنا لأنه لا يتصور منهم امتثال الفعل، لا يتصور منهم امتثال الفعل. هذه المسألة منصوص مذهب الإمام أحمد، وفرق بعض العلماء بين نية الدخول في النسك، قالوا لا بد فيه من العقل والإدراك، وبين الوقوف بعرفة، فصححوا وقوف المغمى عليه قياسا على النائم، قياسا على من؟ على النائم. قالوا: لما صح وقوف النائم ولو ممرورا به صح وقوف المغمى عليه ولو ممرورا به. فإن لم تصححوا وقوف السكران فلأنه هو الذي أدخل السكر على عقله فيستحق الحرمان، فلماذا تمنعون حج المغمى عليه وكان لم يكن ذلك بسبب راجع إليه؟ إذن هذا قوي ولا لا؟ استدلال قوي ولا ضعيف؟ قوي. لا مو قوي. قالوا عندنا رد عليكم. كيف؟ قالوا فرق بين النائم والمغمى عليه، لأن النائم يتصور منه الامتثال فيمكن أن يجلس ويقعد ويقال اقعد اجلس احنا في عرفات فيقوم، المغمى عليه لو ضربته ما ينتبه. قالوا فلما وجد الفرق لم يصح القياس. يلا شو تردون عليهم؟ مساحة تقولون قوي ها؟ منو؟ إذن لا يصح وقوفه يعني. أنت حنبلي. على كل حال نقول إن كونه لا يتصور منه امتثال الوقوف فهذا لا يعني عدم الحج، لأنه لما دخل في النسك مدركا كان ناويا لذلك كله، فيكفي النية السابقة. خلصنا؟ هذا هو الجواب الذي أجاب به من صحح وقوف المغمى عليه. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة، لأن الناس اليوم يدندنون كثير. الناس عيدوا عيد الفطر وبعد كم يوم يطلعون لنا بطلعة في الواتسابات ترى أفطرنا قبل الوقت، عيدنا بعد الوقت. شك خلاص، ما دام المسلمين أفطروا أفطروا، عيدوا عيدوا، صاموا صاموا، إلا تشوشوا على المسلمين. هذا يحصل في الحج أيضا، تجد أن الناس يقفون في يوم 9 اليوم المعلن رسميا، وبعد الوقوف بعرفات تجد هناك بعض أهل البدع والضلال وبعض الصائدين في الماء العكر يخرجون بعض الفتاوى أو بعض الأقاويل الشاذة، يقول وقوفنا غلط. ما هو غلط؟ باتفاق الفقهاء أن العبرة في الوقوف وقوف الإمام ومن معه، فلو أن الإمام أخطأ فوقف في اليوم 8 لا يعودون، ولو أن الإمام أخطأ ولم يقف في اليوم 9 وكان وقوفهم في اليوم 10 لا أحد يقول أن حجهم باطل، لكن بشرط واحد، أن يقع ذلك خطأ لا عن عمد. فرق بين الأمرين. كيف فرق بين الأمرين؟ نضرب مثال. لو جاءنا حاكم ظالم مبتدع قال من قال لكم الوقوف يوم 9؟ ما في وقوف يوم 9، الوقوف يوم 8، فالناس امتثلوا أمره فوقفوا يوم 8 عامدين ممتثلين لأمره، فإن حجهم باطل كما لو صلوا قبل الوقت. وهكذا لو أخرهم عمدا. أما الخطأ فلا شك أنه أن وقوفه ووقوف من معه من المسلمين هو يوم الحج الأكبر، هو يوم عرفة باطنا وظاهرا كما قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. وأما النفر القليل الذين يخالفون، يعني مثلا هناك فرقة من فرق المسلمين كانت إلى عهد قريب، إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، كانوا يأتون إلى عرفات في يوم 10، ما يأتون الحج يوم 9، خلصوا الناس راحوا إلى منى، هم يجون إلى عرفات. فكتب العلماء الذين عاصروا الملك عبد العزيز مثل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله والشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم بمنع هؤلاء من الوقوف، ينفرون مع الناس ولا يمنعون من الوقوف؟ يقفون مع الناس ولا يمنعون؟ فلو أن نفراً قليلاً مثل ما يفعل بعض الفرق الضالة الباطنية ماذا يفعلون؟ إذا كان يوم 9 الناس خرجوا من عرفات يذهبون هم إلى عرفات، فإذا قال لهم العساكر وين رايحين يكذبون، يقولون نحن رايحين ناسين أغراضنا، هم رايحين يقفون بنية الوقوف بعرف، فهؤلاء وقوفهم باطل. ولو أن قوما تأخروا، جماعة تأخروا ففاتهم الوقوف بعرفات ينقلبون معتمرين. وفي السنة اللي قبل الغزو 89 أنا رحت الحج، من تقادير الله سبحانه وتعالى أن جدي والد أمي كان أتى إلى الحج، لكن ما أدري إيش اللي حصل، تأخروا في المطار في مطار جدة حتى ذهبنا إلى عرفات ضحا ونحن أيسنا، قلنا لن يأتوا إلى الحج. فلما كان بعد الظهر سمعنا أن هناك طائرات للمملكة جزاهم الله خيرا قد ركبوا جميع الحجاج الذين تأخروا في مطار جدة، ركبوهم في طيارات عمودية وأوصلوهم إلى عرفات، فحصلناهم في الليل في مزدلفة. متى جيتم؟ قالوا جينا قبل غروب الشمس بساعة. وهكذا وزارة الصحة تنقل جميع المرضى في المستشفيات من الحجاج، تنقلهم جميعا إلى عرفات. في عرفات هناك مستشفى اسمه مستشفى الحجاج بأجهزتهم، ومنهم المغمى عليه مع الأكسجين وينقلون. فإذا الوقوف يوم يقف الناس. نعم.
قال رحمه الله السائق طواف الإفاضة لقوله تعالى وليطوفوا في البيت العتيق. فعن عائشة رضي الله عنها قالت حارت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت في البيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به، ووقته من نصف ليلة النهر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ولا حد لآخره، وفعله يوم النهر أفضل لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر. متفق عليه.
إذن الركن الثالث طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن في جميع أنواع الحج، ركن المتمتع والقارن والمفرد، لأن الله يقول في ضمن آيات الحج وليطوفوا بالبيت العتيق، والله ذكر الوقوف بعرفات أيضا. فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت، قالت أم المؤمنين فذكرت ذلك لرسول الله، هذه فيها قراءتان، فذكرت يعني هي اللي ذكرت عائشة، أو فذكرت هي يعني حفصة، وجاءت الرواية هكذا وهكذا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله، أي القائل عائشة، إنها قد أفاضت. شوف الفقه، فقيها فقه، مع أن صفية أكبر منها بعمر وهي صغيرة، في هذا الوقت في حجة الوداع كان عمرها إذاك 18 عاما فقط، ولكنها فقيها، فقالت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت يعني يوم النحر ثم حاضت بعد الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها أن طواف الإفاضة ركن يحبس الإنسان ويحبس لأجله. ما يمكن لأحد أن يخرج ولم يطف طواف الإفاضة، ووقته من نصف ليلة النحر، من نصف ليلة النحر، والنصف ما يحسب على الساعة 12 مثل ما يسوي الناس، النصف يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. فمثلا لو فرضنا أن غروب الشمس الساعة 6 وطلوع الفجر الساعة 4، إذن من 6 إلى 4 كم ساعة عندنا؟ 10 ساعات. يقسم الليل، إذا مضى 5 الأول 7 8 9 10 11 خلاص صار منتصف الليل، بعد 11 صار منتصف. فهمنا هذه؟ عند الحنابلة وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر. لماذا قالوا من نصف ليلة النحر؟ لماذا لم يقولوا من ليلة النحر؟ لأن الأصل أن الليلة سابق على نهارها، هي ليلة النحر. قالوا لأن الليلة تعلق بها حكم الوقوف، وهي في الأصل ليلة العيد، فصار في حكم الشرع تابعا ليوم الوقوف، وفي حكم اللغة باق على الأصل، وتنازع الحكم فنظرنا إلى هذا فرأينا أن النصف هو الفاصل. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء بأن يتحركوا من مزدلفة ليلا، وذلك بعد منتصف الليل، فعلمنا أنه ما دام أذن لهم بالتحرك إذن جاز لهم أن يعملوا بأعمال يوم النحر، جاز لهم أن يعملوا بأعمال يوم النحر. وهنا سؤال مهم، لو أن إنسانا لم يقف بعرفات، إنسان وصل إلى مكة 12 ليلا، يقول الآن ما في أحد في الحرم، بطوف طواف الإفاضة بعدين بروح بقف بعرفات، قل لا يصح هذا، لا يصح هذا، لا بد أن يكون طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات. لذلك قال ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. هذه التعليل الآخر، لماذا لا يصح الطواف قبل نصف الليل؟ لأن نصف الليل واجب بقاؤه في مزدلفة كما سيأتي معنا في ذكر الواجبات. قال ولا حد لآخره، لا حد لآخره، يعني شلون؟ يعني إنسان وقف بعرفات وراح رمى حلق راسه، تحلل التحل الأول صح؟ قال أنا ما بيطوف طواف الإفاضة، زحمة، أبروح الكويت بعد شهر برجع، على مذهب الحنابلة يصح. لماذا؟ لأنه لا حد لآخره، لكن يبقى محرما لم يتحلل التحلل الكامل. وعلى رأي الشيخ الألباني رحمه الله، من لم يطف، من رمى وحلق رأسه ولم يطف من يومه عاد محرما، صح ولا لا؟ لأنه صح الحديث رحمه الله. وقال بعض العلماء إن لطواف الإفاضة نهاية وقت، ما هو وقته؟ قالوا نسمع الله يقول الحج أشهر معلومات. قال أشهر، فلما قال أشهر علمنا أنها شوال وذو القعدة، أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، إذن آخر وقت اختيارا هو نهاية ذو الحجة، بعد ذلك يكون للمكره أو المضطر، مضطر مثل من؟ لو أن امرأة وضعت حملها في يوم عرفات وكان من شأنها أنها لا تطهر إلا بعد 40، هل يمكنها أن تطوف طواف الإفاضة قبل نهاية ذي الحجة؟ ما يمكنها، مضطرة الآن. ف فإذا تؤخر حتى تطهر اضطرارا وليس اختيارا، ولكن السنة اتباعها أولى، أن الإنسان يطوف في يوم، يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، في يوم العيد. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فنتبع السنة. لكن لو أن الإنسان قال أنا أؤخر طواف الإفاضة وأجعلها وداعاً، رمى وحلق رأسه وجلس متحل تحل أول، قال أنا رجال عزوبي ما معي أحد، ما عندي مشكلة، فبقي على إحرامه. يوم الرابع من أيام العيد قال الآن أنا طالع من مكة، يذهب يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ويمشي، وله أن يقدم سعي الحج، وله أن يقدم سعي الحج لحديث الرجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، وهي رواية صحيحة وإن كان بعض أهل العلم قال بشذوذها. إذن هنا من أخر طواف الإفاضة وجعلها في آخر يوم من خروج مكة لا بد أن ينتبه لأمر، لا ينوي الوداع، ينويها إفاضة ويخرج وتغنيه عن الوداع، كحال من دخل المسجد فصلى سنة الظهر أغنته السنة عن تحية المسجد. واضح؟ لأنه لو نواها وداعا ما وقعت فرضا، لأن الوداع واجب والإفاضة ركن، ولا يغني الواجب عن الركن والعكس صحيح. إذن ينويها إفاضة ثم يسعى ثم يخرج. فإن قال قائل فإنه لم يجعل السعي آخر أمره، بل ترون أنتم أنه طاف ثم سعى، نقول السعي طواف، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسمى السعي إيش؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، إذن هذا طواف سماه. نعم.
قال رحمه الله الرابع السعي بين الصفا والمروة، قول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة وكانت سنة، فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. والحديث اسعوا فإن الله كتب، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد بن ماجه.
نعم، السعي بين الصفا والمروة هذا ركن من أركان الحج، وهو الرابع والأخير في حق المفرد والقارن والمتمتع. إلا أن المتمتع، انتبهوا، إذا سعى بين الحج والعمرة لعمرته هذا سعي، ثم بعد الحج يسعى سعيا آخر لحجته، باتفاق العلماء خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما القران من أهل العلم من يقول إنه إذا طاف بالبيت طواف العمرة ثم سعى فسعيه ذاك يغني عن عمرته وعن حجته، لأنهم يقولون القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فله أن يقدم وله أن يؤخر. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم السعي. وأما المفرد فكذلك عليه سعي واحد، فإن أتى وطاف طواف القدوم وليس عليه طواف عمرة لأنه مفرد، ثم قدم سعي الحج فيوم النحر ليس عليه سعي، فإن قال قائل فكيف يصح تقديم ركن على ركن؟ سؤال مهم. ماذا نجاوب؟ كيف يصح تقديم ركن على ركن؟ نقول هذا ليس من باب القياس، من باب النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقدم سعي الحج وجعله مع طواف العمرة، فعلمنا أن ذلك مجزئ. نعم. وعلى كل حال أنا إلى هذه اللحظة، وهذا مما أخالف فيه بعض مشايخي، أرى أن المتمتع عليه طوافان وسعيان وبينهما تمتع بالحل، وأما القارن أرى أن عليه طوافان وسعيان، عليه طوافان وأن على المتمتع وعلى القارن طوافين وسعيين وليس بينهما تمتع، القارن ليس بينهما تمتع ولا يتحل. إذن الفرق بين القارن والمتمتع هو الذي ذهب إليه الحنفي، وهو أن القارن لا يتحل، أفعال المتمتع وأفعال القارن واحدة، إلا أن الفرق أن القارن لا يتحلل بين العمرة وبين أعمال العمرة وبين أعمال الحج وعليه دم، والمتمتع يتحلل وعليه دم. نعم.
قال رحمه الله: واجباته سبعة، قيل ستة لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة.
الصواب أن واجباته سبعة، وأما قوله قيل ستة بالتضعيف هذا فيه نظر، وقوله أن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة أيضا فيه نظر. الصواب أن الوداع واجب في حق الحاج ليس إلا، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب إلى زيارة البيت العتيق أو عنده عمل في مكة ثم أراد أن يخرج من مكة ويرجع إلى بلدته لا يجب عليه طواف الوداع، وهكذا المعتمر، وقد اعتمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كم عمره يا عبد العزيز؟ أربعة؟ أحسنت، خذك جائز. اعتمر أربع عمر ولم يثبت ولا في حديث ضعيف أنه وادع. طيب ما دام ما وادع كيف نوادع نحن؟ هذا فيه نظر. الصواب أن طواف الوداع ليس واجبا على كل من أراد الخروج من مكة، وإنما هو واجب على الحاج إذا أراد الخروج من مكة. نعم.
قال: الأول الإحرام من الميقات لما تقدم.
وقد سبق ذكرنا هذا، الإحرام من الميقات شو المقصود به؟ نية الدخول، لبس ملابس الإحرام. أحسنت، لبس ملابس الإحرام مع نية الدخول في النسك يكون عند الميقات، فإن نوى الدخول في النسك قبل الميقات لا شيء عليه، إن نوى الدخول في النسك بعد الميقات عليه دم، إن نوى الدخول في النسك عند الميقات ولم ينزع من ملابس العادية المخيط عليه دم. نعم.
والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقد قال: خذوا عني مناسككم.
إذا أي إنسان إذا جاء إلى عرفات قبل غروب الشمس وجب عليه أن يمكث إلى غروب الشمس، وليس له أن يدفع من عرفات قبل غروب الشمس، فإن دفع ترك واجبا، ومن ترك واجبا عامدا متعمدا أو مخطئا فإن عليه دم، إلا أن يكون عاجزا، فالعاجز هو الذي يعذر بترك الواجب. نعم.
والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت، رواه أبو داود.
يعني المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل واجب من الواجبات عند الجمهور، ومن أهل العلم من يراه ركنا، ومن أهل العلم من يراه مستحب، وعلى كل حال فهذا القول هو أنصف الأقوال وأقربها وأظهرها للدليل، لقول الله عز وجل: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالله أمر، وأقل شأن الأمر أنه يدل على ماذا؟ على الوجوب، هذا أقل شأن الأمر أنه يدل على الوجوب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأمر، خذوا عني مناسككم، وقد وقف. وقوله لعروة بن مضرس ثم صلى صلاتنا هذه دليل على وجوب أن يقف الإنسان في مزدلفة شيئا. والقاعدة، هذه قاعدة مهمة تحفظونها تفيدكم في كثير من الأعمال، وهي أن الشارع إذا أوجب شيئا فإنه يصح بأكثره، يصح بأكثره. وهذا نستفيد منه، لو أن إنسان قال لله علي أن أصوم أياما، ما هو أقل ما ينطبق عليه لفظة الأيام؟ ثلاثة. انتبهوا، إذن أقل، تبحث عن الأقل. فإذا أوجب الشارع المبيت بمزدلفة، ما هو أقل ما ينطبق عليه المبيت؟ نصف الليل. إذا وقف نصف الليل أدى المبيت. هذه مسألة مهمة. لو قال الرجل والله لأدخلن مكة، ما هو أقل ما به ينطبق دخول مكة؟ حدود الحرم، أن يقف عند حدود الحرم لو نصف ساعة، لو قدمين بر قسمه. إذن دائما بأي شيء نستطيع أن نعرف هل هذا الشيء منطبق أو لا؟ بالأقل، بالأقل الذي ينطبق عليه الاسم. هنا المبيت بمزدلف، ما هو أقل ما ينطبق عليه المبيت؟ نقول فلان بات ولا ما بات؟ نصف الليل. وقوع المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله، لذلك قال ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. فدلنا ذلك على، تأملوا، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. هذا الحديث وإن قال بعض أهل العلم إنه ضعيف، لكن العمل عليه عند السلف. لما أذن بالانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل خلاص، دلنا ذلك على أنه سيعمل بأعمال الحج. نعم. نعم. هذا سؤال مهم. لو أن إنسان وقف خارج حدود مزدلفة ظنا منه أنه في مزدلفة، الآن ترك الواجب عامدا ولا مخطئا؟ مخطئا. طيب، يبقى الآن كلام من ترك الواجب خطأ، ماذا عليه؟ الله أكبر. أمس شنو قلنا عبد الرحمن؟ مؤنس إيه؟ ها؟ أحسن، قلنا ترك الواجب لا يعذر فيه إلا من ليس باستطاعته، العاجز، ومثله المكره، ولا لا؟ يلا خذ جائزة بعد. إيه؟ متى؟ خذ بشوي، خذ لأخوك بعد. يلا ما نقول شيء. جزاك الله خير، ما أعطيتهم الجائزة. إذن لابد أن نحفظ هذه القاعدة. إذا أخطأ هذا الرجل ننظر هل كان خطأه عن عجز أو عن كسل، لابد أن نفرق. فإن قال سألت ناسا فأخبروني أن هذا المكان من مزدلفة، الآن خطأه عن عجز ولا عن كسل؟ عن عجز، لأنه هو ما تكاسل، سأل. قلنا له لماذا بت هنا؟ على بال أن هذا مزدلفة، نقول على بالك ما ينفع، لا بد أن تتيقن. ومثاله لو أن إنسانا جاء الكويت ودخل الفندق وجاء وقت الصلاة وقام يصلي، لما أصبح الصباح قال يا جماعة أنا صليت شرق، قبلتكم يا أهل الكويت غرب، شنو أسوي؟ إيش تقولون له؟ ليش؟
لأنه ما
سأل، قال أنا اجتهدت. نقول لا يصح الاجتهاد في موضع النص، والنص أهل النص موجودين، ليش ما سألتهم؟ واضح؟ لذلك نقول إن من ترك الواجب عن خطأ وهو لم يكن يعني سأل فهذا يجب عليه دم. لكن في فرق في صورة أخرى انتبهوا لها، لو أن رجلا جاء إلى عرف إلى مزدلفة ولكن السيارات واقفة بحيث لم يسمح له بالدخول إلى مزدلفة، سيارات متواصلة، فاهمين قصدي؟ سيارات إيش؟ متواصلة ما تتحرك. وقف الرجل من الساعة 10 ليلا إلى أن أذن الفجر، فتح الشارع ومر على مزدلفة. الآن وقوفه خارج مزدلفة بإرادة منه ولا غصبا عليه؟ ما عليه شيء، خلاص حفظنا القاعدة، ضبطناها الحمد لله. نعم ما عليه شيء، قلنا من ترك واجبا بغير إرادة منه، عرفت؟ ما هو في وسعه ولا في طاقته أو مكره، ما عليه شيء، ترك الواجب غصبا عليه.
قال رحمه الله: والمبيت في منى في ليالي التشريق لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق الحديث، رواه أحمد وابو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيكوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد من بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
إذن الواجب الرابع المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق أو في ليالي التشريق، أيام التشريق 11 و12 و13 هذه تسمى أيام التشريق، اللي هو اليوم الثاني من العيد والثالث والرابع. وانتبهوا لهذه المسألة المهمة، عيد الأضحى يوم واحد ثم 3 ليالي تسمى أيام العيد، أكل وشرب 4 أيام. ولذلك آخر يوم من أيام النحر هو رابع أيام التشريق بالنسبة لمن يريد أن يذبح أضحيته. أما عيد الفطر فيوم واحد، بعض الناس يخطئ يظن حتى عيد الفطر 4 أيام أو 3 أيام، هذا غلط. فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، هو الرابع، الواجب الرابع. طيب هل كل ليلة واجب مستقل أم أن الثلاثة واجب كلي؟ انتبهوا، من كان متعجلا فالواجب في حقه المبيت ليلتين، وهما ليلتان لكنهما يمثلان واجبا واحدا. ومن كان متأجلا فالواجب في حقه أن يبيت 3 ليالي، وهذه الليالي الثلاث هو يمثل واجبا واحدا. ومن هنا إذا أن إنسان مثلا كان غير متعجل، كان متأجل ومكث ليلتين وليل لم يمكث فيها، ما تقدر تقول له أنت ما أديت الواجب. ليش؟ لأنه مكث ليلتين، والاسم ينطبق في الواجب بفعل أكثر. هذا عند من يقول إن الليالي كلها واجب واحد، ومن أهل العلم من يقول كل ليلة الواجب واجب مستقل، وهذا فيه نظر والله أعلم. والصواب أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب واحد. هذا الواجب عذر الشارع فيه بعض الناس فسمح لهم أن يتركوه. هذا الحديث يدلنا على أن الواجبات تسقط بالعذر الخارج عن إرادة الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، لأنه ما يمكنه أن يخرج ماء زمزم ويجهز الماء للناس ويبيت في منى، يصعب عليه ذلك. يا إما أنه يجهز السقيا للحجاج البيت الحرام للطائفين، يا إما أن يبيت، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الجمع، فأذن له بترك الواجب. وهكذا الرعيان، قال عاصم بن عدي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. طبعا أيام الحج كل يوم له اسم، احفظوها، كل يوم له اسم. يوم 8 حط أمامه يوم التروية. طيب يوم 9 عرفة، زين، ويوم 10 النحر، يوم 11 اللي يجاوب يرفع إيده عشان أعطيه جائزة، يوم 11 قول، يوم 11 لا هذا مجموع، يوم 11 لا إله إلا الله، ها ها ها، يوم القر، أحسنت، تعال خذ الجائزة، يوم 11 يوم القر، لأن الناس يقرون ما حد يتحرك، خذ لك الكتاب اللي تبي. طيب يوم 12 اللي يجاوب يرفع يده، يوم 12 نعم، كل يوم التشريق، 11 و 12 13 مع بعض يوم التشريق، بس يوم 12 له اسم خاص، يوم النفر الأول أو يوم التعجيل، صح، تعال خذ لك جائزة، خذ يا عبد الله. طيب يوم 13 يوم شنو؟ شلون تأخير يعني؟ يوم النفر الآخر، يوم النفر الآخر، خلص خذ لك جائزة، خلص خلص الجواب. هذه لابد أن نحفظ. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرمون يوم النفر، إما النفر الأول أو النفر الثاني. فالشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. عن منى يعني إيش؟ ها؟ يعني يجاوزونها، يطلعون برا منى. وين يروحون؟ يروحون مزدلفة، يروحون عرفات، يروحون الشرائع، لأنهم مع إبلهم. نعم.
قال رحمه الله: ورمي الجمال مرتبا فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات، تبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف.
الخيف
وتالي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جرة العقبة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات تكدر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية يطير القيامة تضرع، يرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه داود.
هذا هو الركن الواجب الخامس، رمي الجمار. طيب الجمار جمع جمرة، والجمرة والحصاة الصغيرة، هذه الجمرات جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وبعض الناس يسميه يقول لك: وين رايحين؟ رايحين نرمي الشيطان. كلامه صحيح، لأن الحديث صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا الكلام فيه نظر، فلعله لم يقف على هذا الحديث، وإلا فالحديث صحيح. قول ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وقد ذكرت هذا في كتابي الجامع في فضائل الحج. رمي الجمار مرتبا هذا واجب، بمعنى لو أنك رميت الجمار غير مرتب ما أديت الواجب. ففي رمي الجمار ثلاثة أشياء انتبه لها، كلها واجبة. أولا أن كل جمرة لا بد أن ترميها بسبع حصيات وجوبا، ما يصير ستة ولا خمسة. ثانيا أنه لا يكتفى برمي يوم واحد، بل لا بد أن ترميها ثلاثة أيام إن كنت متعجلا، أو أربعة أيام إن كنت متأخرا إذا حسبنا مع يوم العيد. واضح؟ ثالثا لا بد أن ترميها مرتبا. إذا رمي الجمرات فيها ثلاث واجبات، انتبهوا، سبع حصيات واجب، يوم العيد العقبة، ويوم 11 و12 للمتعجل مرتب، واجب واجب، إذا صار ثلاث واجبات. قال بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنه تحية منى. يقول لأنه تحية منى، تحية منى رمي جمرة العقبة. لماذا سميت بجمرة العقبة؟ لأن هذه الجمرة كانت عند العقبة، والعقبة هو الطرف الجبل الصغير الذي ينتقل الإنسان منه من طرف إلى طرف. فالعقبة كان هو طرف الجبل المرتفع الذي يصعد منه من جهة منى سينزل على مكة مباشرة، فسميت عقبة. وإذا أردت تعريف الجمرة العقبة فاكتب وهي أقرب الجمرات إلى الكعبة وأبعد الجمرات من مزدلفة. يعني وانت جاي من مزدلفة راح تمر على الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم تأتيك جمرة العقبة، وهي التي تسمى بالكبرى. أما في أيام التشريق فلا بد أن ترميها مرتبة، تبدأ بالتي تلي جهة مزدلفة وهي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى. لذلك قال المصنف يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة، وتلي مسجد الخيف. ما معنى الخيف؟ اللي يعرف الخيف، ما أدري باقي جائزة ولا ما باقي، ها، ما معنى الخيف؟ طبعا الآن في المكان الخيف في مسجد يسمونه مسجد الخيف، هو الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما كان في مسجد في أيامه، قال ها هنا لما صلى، قال ها هنا صلى 70 نبيا. الخيف في اللغة العربية الحجارة التي لها طرف محدد مسنن، خيف الجبل. وضحت؟ زين. مسجد الخيف نسبة إلى طرف الجبل الذي كانت حجارته محددة مسننة بحيث أن يصعب الإنسان يتكي عليها. طبعا هذا المكان أنا بني فيه مسجد كبير جدا يسع لآلاف الأشخاص. قال ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. أي نسينا واجب رابع، الحمد لله ذكرت. الواجب الرابع المتعلق برمي الجمار أن يتم ذلك بعد الزوال بالنسبة لأيام التشريق، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال وجوبا. انتبهوا لهذه المسألة. لو قال إنسان أنا ما أستطيع أن أرمي الجمرة في يوم 13 بعد الزوال، ليش؟ قال والله أنا رايح مسافر، ما حد قال لك حط طيارتك الوقت هذا، أنت الملام، قلنا عجل أخرج في يوم 12 وخلص ما عليك إلا هذا. أما بعض الناس يخلي حجة استغفر الله مثل السندويتش، رايح يوم عرفات، يوم عرفات العصر مريح في الطائف. أعرف ناس يسوون الشكل، أنا أسميهم أصحاب الحج سندويتشات، آخر ساعة من الليل يجي يمر على عرفات، يأذن الفجر في عرفات يصلي، يمر على مزدلفة، يروح يرمي الجمرات، يروح يحلق رأسه، يكون دفع الهدي ويروح يطوف طواف الإفاضة وسعي الحج ومع السلامة ويطلع برا. وين الحج الباقي؟ وين الواجبات الأخرى؟ قال أفدي. ترى الفدي ما هو هين، للناس يظنون خلاص ترك الواجب خطأ فيه دم، أما ترك الواجب عمدا من أهل العلم من يقول إن في حجه نظر، شنو جاي تلعب؟ هذا الدين يا أخوان اتباع، ما هو بس خلاص أنا أسوي أشياء على هواي وأمشي. بعضهم يألف كتاب زي ما يفعل ولا حرج، على كيفه سوي اللي تبي. قد رد عليه شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد، هذا فيه نظر يا أخوان، انتبهوا للحج، الحج له مقاصد عظيم، تربية النفس، تزكية النفوس، تربيته على الإخلاص والمتابعة للنبي. إذا ما تعلمت في الحج الإخلاص والمتابعة والله طول عمرك لن تتعلم الإخلاص والمتابعة. الحج مدرسة عظيمة، تقف في وقت معين في مكان معين في عدد معين في جنس معين على صورة معينة على هيئة معينة بسبب معين، شيء عجيب، كل هذا حتى تتعلم الاتباع.
قال رحمه الله: والحق بالتقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحل.
ثم حل يحل، ها مفكوك أي طيب.
ودعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة متفق عليه. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحى، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جنيب الأيمن ثم الأيسر وجاع يعطيه الناس. رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر: أجمع على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية. يستحب لمن شعر لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا. قاله في الشافعي.
إذن الواجب السادس الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير الذي لا بد أن ننتبه له أن الله عز وجل قال محلقين، بعض رؤوسكم ولا رؤوسكم؟ إذن ما يصير تأخذ مني الشعر وتحلقه وتخلي الباقي، لأن الله قال رؤوسك، ما قال بعض رؤوسك. بعض الناس يأخذ مني يقص مني وخلص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقصر يعني من شعره ثم ليحل أي من إحرامه. فأمره عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يقصر ثم ليتحلل، وإذا فكينا التضعيف ثم ليحلل. قال: ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، دل على أن الحلق أفضل. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم للحلاق قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى. وهذا لا أدري هل يقصد الحسن البصري أو الحسن بن لحي، لأن المعروف بالشذوذ في الفقه من هو؟ الحسن بن لحي، مو البصري. الحسن بن لحي مشهور بالشذوذات الفقهية، وهذا يحتاج إلى مراجعة. ومن لم يكن عنده شعر كالرجل الأقرع ماذا يفعل؟ قال المصنف: يمرر الموس أو يمرر الموس على رأسه، أو هو يمرر الموس على رأسه. نعم. إيه؟ نعم. ليس وجوبا، ما عنده شيء أصلا، معذور. وإحنا عندنا قاعدة أن أي واجب ها يسقط مع العذر، حفظنا القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: طواف الوداع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه.
نعم، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وسببه أن الناس كانوا من منى ينفرون، من منى يذهبون إلى بيوتهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الناس من منى إلى بيوتهم، وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. نعم.
قال رحمه الله: أركان العمرة ثلاثة: الإحرام ونية الدخول فيها للحديث إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، والحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. أمره يقتضي الوجوب.
نعم، أركان العمرة ثلاثة مثل ما ذكرنا، ما أركان الحج: الإحرام ونية الدخول في النسك والطواف والسعي. نعم.
وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحج لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحج فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلافا.
لا، الذي يظهر لي أن هذا فيه نظر، لأنه لا بد أن يحرم الإنسان بالعمرة من الميقات، لكن قوله الإحرام بها من الحل أي لمن كان مكيا، لمن كان إيش؟ مكيا، فهنا يصح. لذلك هو ذكر العمرة بعد الحج، فكأنه يشير إلى أنك أنت مكي، إذا أردت أن تعتمر ماذا تفعل؟ تذهب إلى أدنى الحل، وإلا فمن لم يكن مكيا فهو أحد رجلين: إما أن يكون بيته بعد المواقيت وخارج حدود الحرم فيحل للعمرة من بيته ويحرم للحج من بيته، وإما أن يكون بيته بعد المواقيت المكانية فيحرم للحج من الميقات ويحرم للعمرة من وين؟ ها؟ من الميقات. ما يصير يقول يجي يقرأ يقول لنا: والله قال صاحب الدليل الإحرام بها من الحل، فأنا راح أحرم قبل حدود مكة بشوي. يقول ما يصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج و ها ذكر العمرة ولا لا، لمن أراد الحج والعمرة. فما يصح لإنسان يتجاوز مواقيت المكانية وهو يريد العمرة بدون إحرام. نعم. عائشة مكية، عائشة مكية لأنها أصبحت الآن من أهل الحرم. والإنسان مثلا: أنا ذهبت إلى مكة الآن، ذهبت إلى مكة، وبعد ما ذهبت إلى مكة قالوا لي الحملة يا شيخ في حجاج جايين، نبغى نروح جدة، تجي معنا؟ قلت لهم نعم أجي معكم. ذهبت معهم إلى جدة، بدأ لي أن أرجع بعمرة. الآن الجدة خارج الحرم وبعد المواقيت ولا لا؟ طيب يجوز لي أن أحرم، ما في مشكلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة قالت: يا رسول الله، إن نساءك يرجعن بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أخيها: خذها إلى التنعيم وأعمرها.
قال رحمه الله: الحلق والتقصير، قوله فيما سبق: وليقصر وليحلل. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، قام مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاطباع فيه، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أبيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. في حديث جابر: حتى أتينا البيت معه استلم غطل فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
إلا المسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، فهذا من السنة. كذلك لمن كان متمتعا فإنه يسن له أن يبدأ بإحرام الحج يوم 8 وله أن يؤخر. لماذا نقول يوم 8؟ لأنها سنة، ولكن لو أخر ترك سنة، فهذه من المسنونات. وطواف القدوم في حق المفرد سنة، والرمل في الطواف وهو إسراع الخطى كالذي يريد الركض وهو لا يركض، والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه سنة. وهنا ننتبه أن الرمل سنة فقط في طواف القدوم وفي طواف العمرة فقط، لا يسن الرمل في غير هذين الطوافين. وهكذا الاطباع فيها، الاطباع سنة وهو كشف الذراع الأيسر ووضع طرفي الرداء على الأيمن. ما هو الاطباع؟ كشف الذراع الأيسر ووضع طرفي الرداء على الكتف الأيمن. هذا الاطباع سنة في الطواف. شلون؟ العكس، عفوا، وضع طرفي الرداء على الكتف الأيسر وكشف الكتف الأيمن، وهذه سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط، وليس في حال الإحرام. الاطباع سنة في حال طواف القدوم وفي حال طواف العمرة. في غير هذين الموضعين، في غير هذا وقت الطواف القدوم وطواف العمرة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن كتفه الأيمن. وعائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. هذا أيضا من السنة، أن الإنسان إذا جاء إلى البيت أن يغتسل ويتوضأ ثم يطوف بالبيت. ووضوء صلى الله عليه وسلم دليل على وجوب الوضوء للطواف، ومن طاف بغير وضوء فإن طوافه باطل، لفعله عليه الصلاة والسلام أنه طاف متوضئا وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال حتى أتينا البيت استلمنا الركن، هذا السنة، استلام الركن. نعم.
قال رحمه الله: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداءين أبيضين نظيفين، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه، رواه أحمد. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الركن ولبس استلام الحجر، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي حليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، الحديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى روى جمرة العقبة، رواه جماعة. وعن ابن عباس المرفوع قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحج، رواه أبو داود.
طيب، تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، كيف هذه السنة؟ من يعرف؟ لا، واجب مر معنا. ها، تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين قبل الدخول في النية. لا، ما يصح أن يدخل الإحرام وعليه تجرد. المقصود هنا مر معنا، انتبهوا، أن لبس المخيط من محظورات الإحرام، وهنا قال: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، مقصودهم أن الإنسان يتجرد من أي شيء فيه مخيط، هذا مقصودهم، أن هذه سنة ولو لم يكن لبسا، ولكن هذا فيه نظر، فإنه ثبت أن الصحابة كانوا يتخذون المناطق، المنطقة اللي هي الكمر أو الحزام وفيه مخيط. فإن قال قائل إن المراد وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام سنة، أي بمعنى أن الإنسان يتجرد فلا يلبس إزارا ورداء مخيطا، وإنما يلبس إزارا ومخيطا ليس إزارا ورداء ليس فيه خير، نقول هذا صحيح، هذه سنة ما في إشكال. يعني لو أن إنسان اشترى إزارا، هذا الإزار عبارة عن قطعة قماش وأطراف الإزار خيط بخيط، لا نقول أنه ارتكب محظور، لكن تركه سنة عند الحنابل. فهمنا الصورة هذه؟ يعني الحين مثلا هذا الآن شماخ العمايمنا الآن، عمايمنا الآن هي قطعة قماش لكنها فيها خيط، هنا خيط بمكينة ولا ما خيط؟ هنا شوف خيط، فالتجرد من الإحرام الذي فيه خيط سنة، هذا أيضا معنى صحيح وينبغي أن ننتبه له. وكذلك لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين سنة، أما كونك تلبس أي إزار ورداء هذا واجب، ستر العورة واجب، لكن إذا اتخذت رداء وإزارا نظيفين أبيضين فهذه من السنة. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي بالنسبة للحاج سنة وليس بواجب، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، طبعا كونه يلبي من حين الإحرام إلى أن يرمي ليس معناه أنه لا يكبر خلاله، يكبر خلاله ويهلل خلاله، وكان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان الصحابة يقولون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يزيدون ويسكت عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم.
هذه مسألة مهمة، من ترك ركنا فإن حجه لم يتم إلا به ولن يتم إلا به. من ترك الوقوف بعرفات هذا لا يمكن أن يتم حجه، خلاص راحت عليه. ماذا يفعل؟ يقلب نيته إلى عمرة ويقضي من العام وجوبا. أما من ترك ركنا آخر من أركان الحج فإنه إذا كان يمكنه الإدراك مثل طواف الإفاضة أو السعي فإنه لا يتم حجه إلا بأن يأتي به هذا الركن. نعم. من تم إيش؟ من ترك ركنا في حج أو عمرة لا يصح حجه ولا عمرته إلا أن يأتي بالركن الذي تركه. نعم.
قال رحمه الله: من ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك مسلما فعليه دم ومقيسا على الدم فوات وكما في الشرع.
هذه مسألة مهمة في الحقيقة، جمهور الفقهاء على قول ابن عباس أنهم يقولون من ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. من أين أخذ ابن عباس هذا؟ من ترك واجبا فعليه دم. ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، البحر، استفاده لعله استفاده من قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فابن عباس نظر إلى أن من ارتكب محظورا كان عليه ما ذكره الله في القرآن، فمن كان به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ونظر إلى ترك الواجب أنه ليس كارتكاب المحظور فقاسه على دم المتمتع، فقاسه على دم المتمتع، لذلك قال: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. فلما كان المتمتع تاركا للنسك أوجب الشارع عليه الدم، دم التمتع، فلذلك ابن عباس قاسه على هذا. لعل نقول: من ترك نسكا فعليه دم، هذا القول هو أصل في من يوجب الدم على ترك الواجب. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى آخر لحظات وفاته كان يقول: ويقول الفقهاء بأن من ترك واجبا فعليه دم، وهو لا يرى هذا، ولا يفتي بخلافه لأنه لم يظهر له. فكلما سئل عن من ترك واجبا يقول إن الفقهاء يجيبون عليه دم، إن الفقهاء يجيبون عليه دم، وينقل قول ابن عباس هذا. وعلى كل حال فقول ابن عباس رضي الله عنه ثابت، وما دام أنه ثابت فنحن إن شاء الله جل وعلا نسير إلى هذا القول. نعم. والمصنف يقول وهو مقيس على دم الفوات، وهذا قياس صحيح، من فاته الحج عليه دم، إذن دل على أن من ترك واجبا عليه دم. إذا كان ترك الواجب ليس إلا بتقصير منه. نعم.
ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك.
من ترك مسنونا فلا شيء عليه، لكن يقول الفقهاء من ترك مسنونا فعليه أن يكثر من الاستغفار والدعاء والتضرع ويكثر من الصدقة، لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل ندب هذه الأعمال في الحج.
فصل. وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية الإسلام والعقل كسائر العبادات.
انتبهوا لهذه الشروط، لأن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يذهبون إلى الطواف وطوافهم غير صحيح. لماذا؟ لأنهم لا ينتبهون لشروط الطواف، لا سيما وأنها كثيرة. نعم.
قال: دخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر.
طبعا دخول وقته أي وقت طواف الإفاضة، وإلا فإن أي طواف في الدنيا ليس له وقت إلا طواف الإفاضة، فله بداية وقت. ما هو بداية وقت طواف الإفاضة؟ نصف الليل النحر، لا تنسوا هذا. ما في طواف له وقت، أي ساعة من ليل أو نهار تريد أن تطوف طف إلا طواف الإفاضة، فيبدأ وقته بعد منتصف ليلة النحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. متفق عليه.
هذا الشرط الخامس، ستر العورة. وستر العورة، انتبهوا يا شباب، ستر العورة واجب في الصلاة، فكذلك هو واجب في الطواف. لا يطوف بالبيت عريان. نعم.
واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث.
هذا اجتناب النجاسة والطهارة من الحدث من شروط صحة الطواف، فلو أن إنسان طاف عليه نجاسة لم يصح طوافه. لكن نفرق بين من يحمل نجاسة وبين من عليه نجاسة. فلو أن إنسان حمل طفلا وكان في حفاظ الطفل نجاسة فلا شيء عليه، فرق بين الأمرين. وهكذا لو كان إنسان مريضا وركبوا له كيس فيه النجاسة، حكم وضوءه حكم وضوء سلس البول، وحمله للنجاسة هذا حمل مستقل لا علاقة له متصل به. نعم.
لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون في رواه النبي والأثر. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج لئلا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
يعني الطواف بالبيت صلاة، فإذا لا بد فيه من الطهارة، وهذا قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول بعض العلماء مثل الشيخ السائب بن تيمي، يرى أن الطهارة ليس بشرط، ولكن الذي تدل عليه الدلائل وهو الذي تميل إليه النفس أن الطواف بالبيت صلاة، فلا بد إذن فيه من الطهارة. نعم.
وتكميل السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: ويطوف بالبيت العتيق. يكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزه، وكذلك سلك الحجر أو طاف على جداره أو شادروان الكعبة. لأن قوله تعالى ويطوف بالبيت العتيق يقتضي الطواف جميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت، متفق عليه.
هذه مسألة مهمة، تكميل السبع هذا واجب شرط في صحة الطواف، من لم يكمل سبعة أشواط فكأنه ما طاف، ست لا يجزي. طبعا هذه مسألة مهمة، ولذلك إذا كنت في الطواف وشكيت فابني على اللي أقل. أنت الحين في الخامسة شكيت، خامسة ولا رابعة؟ خلها رابعة. وأنت في السادسة شكيت، سادسة ولا خامسة؟ خلها خامسة. وأنت في السابعة شكيت، سابعة ولا سادسة؟ خلها سادسة. لكن إذا بنيت على اليقين ثم خرجت ثم جاءك الشك لا تلتفت، هذه قاعدة، الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. أي عبادة حتى رمي الجمرات، متيقن أنك رميت سبع، بعد ما رحت وخلصت وصلت الخيمة تفكر ها رميت سبع ولا ست، الشك لا يلتفت إليه. تكميل السبع هذا شرط من شروط صحة الطواف. ثم أيضا انتبهوا لهذه المسألة المهمة، ولو أن إنسانا سلك الحجر شاف أن الباب مني مفتوح من هناك مفتوح، داخل الحجر، الحجر المقصود به المكان الذي هو من البيت لكن قصر البناء عنه، لو دخل من داخل الحجر لم يصح طوافه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف هكذا، ولأن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل وليطوفوا في البيت العتيق، فرق بين الأمرين. وهكذا من طاف على جداره، الضمير راجع إلى الحجر، على جدار الحجر، يطلع فوق جدار الحجر يقول ما في زحمة ويمشي، هذا أيضا لا يصح طوافه. وهكذا لو مشى على شاذروان الكعبة، والمقصود بالشاذروان الكعبة أن يمسك بكسوة الكعبة ويمشي على الأساس، أساس الكعبة، فهذا أيضا لا يصح طوافه، بل لابد أن يتم الطواف حول البيت وليس على البيت ولا في البيت. نعم.
وجعل البيت عن يساره، الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة، رواه مسلم النسائي.
جعل البيت عن يساره شيء مهم، بعض الناس مع الأسف على بن عنده غيرة وكذا ها يحوط حريمه ويعطي ظهر للكعبة، أنت ما طفت، يا كثر الناس اللي يسوون هل يطوفون طواف الإفاضة ظهر للبيت، هذا ما طاف البيت. البيت لابد أن تجعله عن يسارك حتى يصح طوافك، تعطيه ظهرك ما يصح، تعطيه صدرك ما يصح، كما لو أعطيته يمينك لا يصح، ما في فرق. إن كان ولا بد اجعل زوجتك أمك أختك بين يديك أمامك وامشي. نعم. هذا شيء مهم جدا، تكميل السبع، الأشواط السبع التتابع بينها في الطواف وفي السعي، التتابع الموالاة هذا واجب، فمن قطعه لم يصح. لكن إن كان القطع لعذر يسير متعلق به فلا بأس، مثل إنسان قطع الطواف، ليش قطع؟ انتقض وضوءه فذهب إلى ماء زمزم وتوضأ ورجع، يبدأ من المكان الذي وقف إذا لم يكن طويلا. أما لو ذهب يشرب شاي طاف ثلاثة أشواط قال تعبان بروح يشرب شاي، لو أنه يشرب شاي عند المقام، عند مقام إبراهيم ثم عاد لا يصح الطواف، وليش؟ لأنه انشغل بغير الطواف، بغير ما يصلح الطواف. وهكذا في السعي، لو أن الإنسان يسعى بعد ثلاثة أشواط تعب قال أنا تعبت أنا بروح بجيب عربانة وبسعى، ما في مشكلة، لأن هذا الخروج لمصلحة السعي. لكن لو أن بعد ثلاثة أشواط كان أنا بروح برتاح وراح وريح حط رأسه ونام يعيد من جديد. نعم. لا الصلاة لا يقطع لا الطواف ولا السعي، لكن يتأكد أنه إما أن يبدأ من حيث وقف يقينا أو يلغي هذا الشوط ويبني على اليقين. نعم.
قال رحمه الله كونوا ماشيا مع القدرة، فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة واعتبر وعنه يجزئ عليه دم وعنه يجزئ بغير دم وهو مذهب الشافعي بن المنذر وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف راجلا أفضل بغير خلاف فعله صلى الله عليه وسلم بغير تلك المرة ولفعل أصحابه وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر ويصح الطواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرع.
على كل حال الطواف ماشيا هذا هو المتعين، لكن إذا كان الإنسان عاجز فلا بأس أن يركب أو يركب.
والموالاة لأن صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم
كما ذكرت. الموالاة تنقطع بأي شيء، بشيء خارج عما يصلح الطواف. جاك واحد تعرفه ها وقمت تعال سولف مع بعض، قطعت الطواف رح تسولف معه، شخباركم من ساكنين وين قعدتم. لكن لو أنت تسعى وتتكلم معه ما يضر، لكن قطعت الطواف وصرت تتكلم معه ما يصح. نعم.
فاستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فتوضأ ويبتدئ وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يقل الفصل.
وهذا هو الصواب الثاني، الرواية عن الإمام أحمد هو الذي يفتى به، وهو الذي كان عليه فتوى الشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله، وهو فتوى شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به وشيخنا الشيخ صالح الصحيم. نعم.
فيتخرج في الموالاة روايتان.
فتخرج ولا فيتخرج عندك؟ طيب.
فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمد فلما فاق تمه قال وكافئ.
وهذا هو الصواب، أن الموالاة ليس شرطا حال العذر. نعم.
وكذا لقطع طويل بغير عذر لإقباله بموالاة الإذن مع العذر، قال الإمام أحمد إذا أعيد الطواف فلا بأس أن يستريح.
يعني يستريح ويبني على ما مضى. نعم.
وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة وحضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا صلى بنى على قوافل. قال ابن المنذر لا يعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستريح. وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكر ابن المنذر إجماعا قاله في الشرع.
نعم. هذه مسائل مرت. نعم.
وسننه استلام ركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر اسد تقبيله، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ان يستلم ركن اليماني والحجر في كل طوق. قال نافع كان ابن عمر يفعله، رواه ابو داود. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت الى ابن عمر بن الخطاب يبكي، قال عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. ونقل الاثر ويسجد عليه، فعله ابن عمر بن عباس انشق استلمه وقبل وقبل يده لما روى مسلم. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. عن ابي الطفيل عامر بن عفان رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وابو داود بن ماجه. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم، وركعتان بعده، والافضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قيل للزهري ان اعطاه يقول تجزئه المكتوبه من ركعتي الطواف، قال السنه افضل، لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعا الا صلى ركعتين، اخرجه البخاري.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف اسبوعا يعني سبعه اشواط الا صلى بعد ذلك ركعتين، ولكن لو ان الانسان طاف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم صلى ركعتين للكل، يقول بعض الفقهاء أن ذلك يجزي. ولم يذكر المصنف في سنن الطواف الدعاء في الطواف، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدعو بما شاء في الطواف، وبين الركنين يدعو بدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الغد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول شراء التصاريح بأسعار رمزية والدخول عن طريق المهربين ذلك لغلاء الحج مع الحملات، هل يأثم مفاعلها؟ نعم يأثم مفاعلها، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك وأكل أموال الناس بالباطل فعليه الإثم، ومن ذهب وهو عالم بذلك فقد بدأ حجه بالإثم. سبحانك اللهم وبحمدك.